إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أظن توقفنا عند فصل في هديه في صلاة الضحى، بدأنا به يعني شرعنا فيه، وتوقفنا عند قوله وقال الإمام أحمد قال ايه صح. نعم. وقال الحاكم حدثنا ابو العباس، والمقصود بصلاه الضحى على كل حال هي الصلاه التي يعني يصليها من يصليها بعد ان ترتفع الشمس مقدار رمح، المقصود أن يذهب عنها إحمرارها وتبقى هكذا وقتها ممتدا حتى إلى قبيل الزوال. إلى قبيل الزوال، والمراد بالزوال زوال الشمس عن كبد السماء. الشمس عندما ترتفع تبقى في سيرها 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 حتى تكون ربما في بعض المناطق وبعض الفصول تكون مباشرة فوق الرؤوس، بحيث الشخص إذا أراد أن يراها لا بد أن يفعل هكذا. نعم. ثم تميل تزول عن هذا، هذا الوقت الذي تكون هكذا الشمس يكون فيه التنفل داخل في النهي، داخل في النهي. واستثني من ذلك عند الشافعية يوم الجمعة، طبعا لو الأسباب في غيرها، يوم الجمعة، يوم الجمعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل في بيته ثم خرج المسجد ثم دخل المسجد ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان نعم يركع ويسجد حتى يصعد الإمام على المنبر، يعني يوم الجمعة، بمعنى يعني حتى قد يأتي عليك هذا الوقت ولست داخل في النهي بخصوص يوم الجمعة. وكذلك طبعا ذوات الأسباب. نعم، ما نعرف، ولكن هو قدر يسير على كل حال. الزوال قدر يسير لأن الشمس هي في حركة دائبة، بمعنى إذا قلنا توقفت مثلا هكذا ممكن خمس دقائق أعتبرك أنه بعدها مباشرة الزوال واضح. نعم، لا بد أن تكون قد زالت. نعم. وقال الحاكم حدثنا أبو العباس، حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع، حدثنا الأحوص بن حكيم، حدثنا عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته. وهذا الحديث ذكر عندي في التعليق أنه أو ضعيف. من حيث الصحة والضعف ما ذكر عنه السنو. إذن هذا الحديث على كل حال مع تحسين الشيخ الألباني له إذن يكون كأنه من الأحاديث نعم التي فيها أنه لا فرق بين صلاة الضحى والشروق. نعم يؤخذ منه هذا أن صلاة الشروق نعم هذا قول على كل حال ذهب إليه من ذهب من أهل العلم أن الشروق والضحى هما صلاة واحدة. نعم إلا أن هناك أدلة أخرى تبين بأنهما مختلفتان. قال نعم فيه من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى، هذا هو محل الشاهد، ثم يصلي سبحة الضحى. وتكون هنا ربما قد يقول قائل نعم ممن يفرقون يقول أن هذا من باب تداخل العبادات، تداخل العبادات، العبادات إذا كانت من جنس واحد والمقصود منها واحد ولم تختلف في حكمها فإنها تدخل واحد تحت الأخرى، كان موجود هذا في تداخل العبادات. مثلا الإنسان دخل المسجد وضاق الوقت بحيث لا يستطيع أن يصلي مثلا تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، فقال أنا أصلي الراتبة فقط، أصلي الراتبة وتكون تحية المسجد كأنها سقطت عني، أو ينوي بها الراتبة وينوي بها كذلك أنها أيضا تحية المسجد. نعم. وأما إذا اختلفت في جهة من الجهات التي ذكرناها فلا، لا يستطيع أحد مثلا يقول لك أنا ست شوال أنوي بها القضاء وفي نفس الوقت كذلك ست شوال، لا، يصلي ست شوال وينوي بها كذلك يقضي ما عليه من رمضان فلا يصلح هذا. أو أنه مثلا يذبح عقيقة وكذلك يقول أنا أنوي بها أيضا الأضحية، نعم، لأنها تختلف في شيء مما ذكرناها. إذن فصلاة الضحى نعم اسمه تداخل العبادات. نعم قلنا في جنسها حكمها والمقصود منها واحد. نعم قال من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت، كذلك من الفروق التي بينهما أن الضحى ليست ركعتين فقط، الضحى من ثبت عنده الضحى، الضحى في اثنتين، فيه أربعا، فيه ثمانيا، فيه 12، ستة الظهر أنها لم تثبت وعشرة كذلك لم تثبت، وإنما ثبتت اثنتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصانا خليلي رحمه الله بثلاث، أن لا أدع أن أصلي ركعتين من الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأربعا كذلك ثبتت في حديث من صلى أربعا عبدي أركع أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخرة، حديث قدسي العام، وثبت كذلك 18 ركعة حديث ثمانية حديث أم هانئ. نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل عليها نعم فاغتسل وصلى 8 ركعات، هذا ثبت. نعم حتى 12 لكل حديث بيتونها لا يحضرني دليلها. نعم وقال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال رجل يا رسول الله ما رأيت بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث، فقال ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة، رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداة ثم أعقب بصلاة الضحى، صلاة الغداة هي صلاة الصبح، ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وهذا عندي سنده قابل للتحسين، إذن هو صحيح. ماذا فيها؟
صلى الله عليه وسلم
صلى صلى الضحى ستة. نعم قال وفي الباب أحاديث سوى هذه، وفي الباب أحاديث سوى هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحاكم، الحاكم على كل حال له كتاب مفرد في صلاة الضحى. قال الحاكم صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني 4 ركعات ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيها، وإليه أذهب. هذا يقول من؟ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله محدث. وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة، إليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. إذن هو قول من الأقوال مطلقا يقول الحاكم رحمه الله بأن صلاة الضحى ثابتة، نعم، ونسب إلى أهل الحديث أنهم يقولون بهذا القول. نعم. قال ابن جرير الطبري وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2. هذا ابن جرير الطبري كأنه يريد أن يوفق بين اختلاف الروايات في عدد الركعات، هكذا ترون يعني عمله كيف يفعل، وهي طريقة كذلك نحن أيضا نستفيدها فيما إذا ورد لنا في عبادة من عبادات معدودة اختلاف في العدد، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2، صلى 2 معناه واحد صف صلى 4، ثم آخر كذلك من الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم 2، هذا رواه 4 وهذا رواه 2 ولا إشكال كذلك، ورآه آخر في حال أخرى صلىها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على أن يصلي 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع وقال. والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر أوصني يا عم، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم، لم يلحقه ذلك اليوم ذنب، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 10 بنى الله له بيتا في الجنة. نعم نعم كل عدد ثبت هذا هو السنة. نعم فلما يكون اختلاف اختلاف تنوع، الاقتصار على واحد من ذلك ربما يكون خلاف الأولى، وأنه قادر على كل حال يعني أن يأتي بكلها لأنها كلها مشروع، هذا هو المطلوب منه. وقال مجاهد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى 2 ثم يوما 4 ثم يوما 6 ثم يوما 8 ثم ترك، فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. ممن تقدم قوله أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعينه، والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف، حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن إبراهيم سأل رجل الأسود كم أصلي الضحى، قال كم شئت. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك. إذن كأنه هنا هذا قول من الأقوال، انتبهوا له، هذا قول ابن جرير على أنها تصلى الضحى، وهو مثل قول الحاكم أبو عبد الله، وتصليها بأي عدد من الأعداد التي ثبتت. هذا قول آخر. قال وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك، يعني ما في شيء يقال صلاة الضحى، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى الضحى مرات، يقول هذه لا بد أن تكون ربما عندها موجب أو سبب معين أو نحو ذلك، أما الضحى هكذا فقط تصليها، فعملوا بتلك الأحاديث أحاديث النفي. طائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر، نعم، ولا عمر. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تضع استفهاما بعد صلى الله عليه وسلم، كالنسخة التي عندي غلط، والآن يعني كأنها هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا استفهام، ممكن بعض النسخ عندكم، ماذا عندك بعد ماذا؟ أيوة، أظن بعض النسخ ممكن يكون فيها غير هذا. يعني هو الذي كان يسأل. فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت أي الراوي عن ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل ابن عمر، قال لا إخاله. هذا جواب ابن عمر رضي الله عنه، لا إخاله. إخاله كما تعلمون مكسورة الهمزة، هذا هو الأكثر، ولا مانع أن يقال أخاله، إخاله على لغة بعض القبائل، إخاله على لغة بعض القبائل، هي ربيعة وقيس وهمدان، إخاله أنا لا أظنه، إخاله أنا لا أظنه، نعم، ليش لم يقل لم يصليها مباشرة؟ يعني هو قال ابن عمر رضي الله عنه أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما كان يصلونها قطعا، لكن سأله السائل فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تقول، هل صلاها أم لا؟ قال أي ابن عمر لا إخاله، أي لا أظنه كان يصليها. إذن هذه الآن أحاديث ترك، لا بد أن يستدلوا بهذا الأحاديث، وهذا حد لكل حديث صحيح البخاري. وقال وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وقال علي بن المديني حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. المثبتون لا يقول ما صلاها بمعنى ما داوم عليها، نعم. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإني لأسبحها هكذا تقول، وهكذا كذلك يحمل الذين من قبل على المداومة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. غفور ماذا تقول في إن؟ لا إن، وإن كان مخفف من ثقيل. ماذا؟ إذن فهي تكون ماذا؟ تكون مخففة من الثقيلة، من الثقيلة، ويدل على أنها مخففة من الثقيلة وقوع اللام، اللام، اللام من أقوى الأدلة على أنها مخففة من الثقيلة. لا يدع، لا يدع العمل. نعم، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع، نعم لا يدع، نردين يدع هذا الفعل من ماذا؟ من ماذا؟ ما هو، ما هو ماضي يدع؟ ماضي ودع. كيف استدلت على أنه ودع؟ نعم صحيح، هو ودع، لكن ودع غير مستعمل، قليل أو قليل، نقول قليل. نعم، إذن يدع من ودع. نعم، قال وإن كان رسول لا يدع العمل وهو يحب، وهو بالعقل. نعم، كأنه ليس عنده جهر. لماذا استدللت على يدع على أنها من ودع؟ وهنا هو نعم. إذن ودع أصله، أصله ماذا؟ يدع. ودع هو كوضع، عامله معاملة الأصل، كأنهم تخيلوا فيه أنه ماذا؟ مكسور العين، مكسور العين، فإذا كان مكسور العين تحذف منه واوه لوقوعها بين عدوتها، وهو في الحقة خرج عن هذا الأصل. فذا الشذوذك هب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطها لحمه عجل. إذن فذا الشذوذك هب، نعم، وهب، وهب من المفروض، كذلك وداع كوضع وكوقع كذلك من المفروض. القاعدة فيه أو في نظائره أن يكسر عينه، فيقال يضع أو يقع أو يدع كذلك. نعم، فيعني كأنهم تخيلوا في هذا الأصل فعاملوه معاملته بأن حذفوا واوه، وإلا في حقة لا يظهر ما هو السبب في حذف الواو. لا مانع أن نقول يو يو دعو، لأن الواو ليست واقعة كما هو يعني في غيره، في غير هذا الفعل، يعني ليست واقعة بناء عدوتها. نعم، قال نعم، وإن كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، ولم يروا صلاة الضحى. وقال قوم إنها بدعة، وقال قوم إنها بدعة. والظاهر أن هذا كأنه يعني القول من هذا القول أيضا من الطائفة الثانية. وقال قوم إنها بدعة. وروى الشعبي عن قيس بن عبيد قال كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، وقال مرة ونعمتي البدعة. إذن قال بدعة، إن ربما قد يكون مراد بالبدعة هنا بمعنى لغة، نعم بدعة بمعنى أمر جديد يعني ليس معروفا. وقال الشعبي سمعت ابن عمر يقول ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من الضحى. وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس، الصلوات خمس، هذا جوابه بمعنى أنه ليس فيها الضحى إنما هي خمس صلوات فقط. إن هذا وقف الثاني نفيها، بل فيهم من قال عن أنها بدعة. وذهب طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا. وذهب طائفة إلى استحباب فعلها غبا. الغب أحيانا نعم هكذا من حين لآخر يعني لا يتابع فعلها اليوم وغدا وبعد غد وهكذا، وإنما يفعل اليوم وما يومين يفعل لا يفعلها وثلاث أيام ممكن وثم يفعلها ونحو ذلك. زر غبا تزدد حبا. نعم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، إلا غبا. نعم قال فتصلى في بعض الأيام دون بعض. وهذا أحد الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة قال واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، من إذا قدم من سفر. وهذا كذلك محتمل، يرد عليه القول الآخر نفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يصلي يصلي إذا قدم من سفر ركعتين في المسجد. نعم فلا تكون هذه إذن صلاة الضحى، وإنما هي صلاة القادم من السفر، السنة ثابتة. نعم ولم يكن كذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، وإنما كان يختار أن يدخل في هذا الوقت الضحى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله، يعني لا يدخل عليهم ليلا، وإنما كان يختار أن يدخل يعني في النهار. نعم فإذا إذا دخل في الضحى فإنه كان يصلي، فهل هذه الصلاة هي صلاة الضحى أم أنها صلاة القادم من سفر؟ نعم نعم يصلي ركعتين، هذا هو الذي تقول عائشة ده، معناها لم تره إلا في هذه الصورة فقط. جاء من المغرب أنه كان غائبا، كان مسافرا ثم قدم. إذا قدم في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم وقت قدومه، وقت دخوله على أهله، إنما هو في النهار فيصلي الضحى، سيما إذا دخل وقت الضحى. نعم فيصليها، فهي كأنها يعني اعتبرتها كأنها هي صلاة الضحى. ثم ذكر حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. إذن أصحابها القول هذا هو الذي يساعده من أدلة. وقد تقدم ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها. يوما كذا ذكر ولا كذا ذكر ولا ذكر نقطتين ثم قال ماذا قال نقطتين قبل هذا ولا بعدها ذكر من كان يفعل ذلك من السلف بعد نقطتين وروى شعبة منو السلام قد تقدم ثم قال ذكر واصل ماذا قال ذكر من كان يفعل ذلك من السلف ثم روى شعبة نعم إذن قال وقد تقدم ثم قال ذكر من كان بعدها نقطتين معليش هذا هو الذي نصح على القدر ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوما ويدعها 10 أيام يعني صلاة الضحى وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى وكان يأتيه كل سبت وروى سفيان عن منصور قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون يعني صلاة الضحى وعن سعيد بن جبير إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما عليا إذن كان كأنه من أدب عندهم في العبادة أن الإنسان إذا داوم على الشيء ممكن يعني يأخذ معنى الملتزم الذي لا ينبغي بعد ذلك للشخص أن يتركه وأن يدعه نعم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه وكذلك أيضا بمعناه قول النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا يعني كان من الأدب عندهم أن الشخص إذا التزم ما التزم من عبادات فإذا فعله يعني يصير كأنه لا بد له أن يواصل عليه ولا يتركه قال مخافة أن أراها حتما علي وقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم وكان أبو مجلز يصلي الضحى في منزله نعم قال هؤلاء وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة ولهذا قالت لو نشر لي أبواي ما تركتها ولهذا قالت عائشة لو نشر لي أبواي ما تركتها. نشر بمعنى أحيى الله عز وجل أبواه, يعني أبوها وأمه, فإنها كأنها لتحتمها أو لالتزامها بها فإنها لن تتركها. رحمه الله. فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. إذن هكذا في حق الشأن في كل ما من العبادات ليس واجبا, بل ربما يكثر في الناس أن يتستروا به لأجل أن يعني يجتهدوا في إخلاصه فيقع فيه مثل هذه الأحوال. نعم. إذن هذه الطائفة الثالثة قلنا. إذن عندنا طائفة قالوا بأنها مسنونة وأنها مستحبة, طائفة قالوا بأنهم تترك حتى قال بعضهم أنها بدعة. نعم. وطائفة ثالثة قالوا تفعل غبا. وهذه إذن الطائفة الرابعة من المختلفين في صلاة الضحى. قال وذهبت طائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب. قالوا وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح, إنما كانت من أجل الفتح. وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 8 ركعات. إذن جعلوها كأنها من ذوات الأسباب, سيما إذا كان السبب فتحا. قال وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 8 ركعات, وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. إذن حتى ربما بعض الأمراء صاروا يسمون هذه الصلاة اللي هي 8 ركعات عند أي بلد يفتحونها يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن, ثم انصرف قالوا وقول أم هانئ وذلك ضحى تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى, لأن الضحى لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. إذن قال بمعنى أنه إذا كان هناك سبب, إذن عندما وصفت أم هانئ رضي الله عنها صلاته إنما وصفت فقط وقتها ولم تصفها بأنها اسم أو علم على هذه الصلاة. هذا القول هكذا يقول, ليس هناك شيء يسمى الضحى, ولكن إذا كان هناك سبب يصلي صلاة. نعم. تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحا, لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا وأما صلاته في بيت عتبان بن مالك, وكذلك في صحيح البخاري في بيت عتبان بن مالك, فإنما كانت لسبب أيضا, فإن عتبان قال له إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي, فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أنكرت بصري, أنا شفت شيء وربما في المنام لم أره قبل, ف يعني وجدت له أنك تأتيني إلى بيتي وتصلي لي صلاة في موضع, يعني هذا الموضع سوف أبقى أصلي فيه, يعني هو المسجد الذي أتخذه في بيتي, المكان الذي أتفرد فيه في صلواتي. قال فصليت في بيتي, فصليت في بيتي في لو فوجدت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا, فقال أفعل إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار, فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي في من بيتك, فأشرت إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه, فقام وصففنا خلفه وصلى ثم سلم وسلمنا حين سلم. متفق عليه. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة كانت حتى فيها يعني أنهم يأخذون منها صفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ربما يعني الواحد منهم يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فيها وما حصل وما إلى ذلك من أشياء من الأحكام التي بعد ذلك تذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى أنه عين لهم مكان في البيت، نعم، فهم بعد ذلك يتخذونه ليصلوا فيه. قال: فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاري فيها، فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا، فقاموا وراءه فصلوا، يعني مثل قصة عتبان رضي الله عنها، كذلك قصة أم سليم وهي في الصحيحين في العمدة، إنها صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ أن جدته مليكة رضي الله عنها، عن أنس بن مالك، أن جدته مليكة صنعت طعاما، قالت نعم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا واليتيم وراءه والجدة من ورائنا. نعم. إذن قال: قوموا فلأصلي لكم، أو فلأصلي لكم، بهذا المعنى كذلك، بمعنى أن يحضر النبي إليهم ويرون كذلك من صلاته ما يرون، وتؤخذ منه كذلك أحكام، وقد أخذوا منه أحكام. نعم، العلماء أخذوا من هذا الحديث أحكام، من بين تلك أحكام قد اسود من طول ما لبس، أن الشيء إذا جلست عليه فأنت لابسه، الحرير، وإن الحرير، وإن الحرير ذكره، صح. نعم، إذن الجلوس عليه كذلك يعتبر لباسا له، وما دام نهي عن اللباس فكذلك لي. نعم، وكذلك انفراد المرأة خلف الصف ليس كانفراد الرجل، ففي هذه الصورة لا مانع من أن تنفرد المرأة خلف الصف. نعم، إذن فهو سماه لبس، وأن النضح أحيانا يكفي، نعم، في إزالة الشك الذي قد يرتاب الإنسان، مثل الإنسان قال مثلا: هذا والله ما أدري هل هو كذا وطاهر ولا ما طاهر. نعم، فرشه نضحه بالماء فقط، ممكن تطيبه فقط وإزالة ما قد يكون عليه من أشياء، نعم، فيكفي هذا. نعم، إذن فهذه ربما بعض أحكام أخذوها من هذا الحديث. نعم، وإجابة الدعوة كذلك، نعم، ممكن تأخذ أن جدته مليكة صنعت طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان وليمة عرس واجب، وأما غيره ليس واجبا. نعم، لأن الحديث ورد حديث وجوب ورد في وليمة العرس. نعم، نعم، قال: النافية تصلى جماعة بشرط أن لا يتقصد لها، بمعنى مثل الناس قال نجتمع في البيت الفلاني مثلا باش نصلوا جماعة، إلا أن يكون مثلا في بلاد الكفار ونحو ذلك لم يجدوا مثلا مكان يصلون فيه ممكن، وأما هكذا في بلاد المسلمين قال نجتمع في بلاد صلاة التراويح ولا نصلي مثلا صلاة من الصلوات هكذا بيننا، هذا لا يشهد له شيء. نعم، وأما لك إذا مثلا واحد من أهل الفضل قال نريد أن نتعلم من صلاتك مثلا فتصلي بنا ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم، وثبت كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، بمعنى مثل الإنسان يصلي، جاء شخص مثل إلى بيتك استضفته وبات عندك وقام يصلي فنشطت أنت وقمت تصلي معه، على هذا الوجه إن شاء الله لا بأس، وأما أن يتخذ ذلك كأنه التزام واستمرار وترتيب ونحو ذلك من الأشياء لم يثبت عن النبي شيء. نعم، قال: فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاري فيها، فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى هذا هو اختصار الذي اختصره من اختصره. فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لا أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن هذا هو الذي ذهبت إليه هذه الطائفة الرابعة. فهذا كان هديه، وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. يعني كذلك طريقة جيدة أيضا في الخروج من هذا الخلاف. يعني عائشة رضي الله عنها عندما كانت تخبر وتنفي، نعم إنما كانت تنفي ما كان هكذا من غير سبب، كما قال من قال وإنها كانت تنفي المداومة، المثبتين لصلاة الضحى يقولوا إن فيها كان لمول المداومة، وهؤلاء يقولون إن فيها كان يعني إن لم يكن هناك سبب. وأما إذا وجد هناك سبب رحمك الله فإن صلاتها يعني ليست تتعلق بها النفي. نعم. فهذا كان هديه، نعم إذن تكون هديه ماذا؟ خبر. وإن الاسم الضمير المستتر في كان يرجع على ما تقدم، هذا الذي ذكرناه يعني كان مما ذكرناه هديه. وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة ما صلى رسول ما نفي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالذي أثبتته فالذي ملك ماذا تعرف قط؟ إذا ظرف زمن ماذا تفكر كثير؟ ظرف زمن نعم مبني على الضم في محل نصب. قال فالذي أثبتته، فعلها بسبب كقدومه من سفر. إذا الذي أثبتته على هذا القول إنما هو فعلها، فعل ماذا؟ الضحى. إذا الها الضمير يعود على الضحى. فالذي أثبتته فعلها، فعلها بسبب. فعلها بسبب، نعم. على هذا القول، قول الطائفة الرابعة أنه إنما تفعل لسبب، كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سلمة بن رجاء حدثتنا الشعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوما بشر برأس أبي جهل. فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكر الفتح، والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها، وكان يستغني عنها بقيام الليل رحمه الله، فإن فيه غنية عنها، وهي كالبدل منه، قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن خلفة بمعنى يستعيض به عما فاته في الليل، إذا سيما من فاته قيام الليل نعم فيصلي من الضحى ما يصلي كأنه يعني ما فاته يعوضه بالنهار. قال ابن عباس والحسن وقتادة عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه، يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق، قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاة الليلة، فاتتني الصلاة الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن هذه فتوى شقيق. نعم، جاء رجل، عفوا، فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء كما يرويها شقيق، يقول له الرجل لعمر: فاتتني الصلاة الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك. قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها، كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها. وهل هذه الكراهة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدوم عليها، أم أنها خوفا أن تصير نعم في حكم الوجوب، في حكم الوجوب أو شبه الوجوب، لأن الشخص إذا التزمه كأنه ارتقى إلى ممكن ما هو من العبادات، كأنه يعني مرتب عليه، ويقبح بالعبد أنه يلتزم عمل معين ويفعله نعم زمانا، ثم بعد ذلك يتركه، لا يتركه أحيانا، وإنما يتركه بمعنى يخرج منه إطلاقا، يسقطه من التزاماته. نعم. هو إذا أراد أن يصلي كأنه بمعنى أنه يقضي فلا شك أنه يصلي في النهار شفعا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فاته ورده من الليل صلاه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. هذا ثابت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل لمرض أو شيء من ذلك قضاه من النهار 12 ركعة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو يريد هنا ليس على وجه القضاء، وإنما الفرصة التي فاتتك تعوضها، ليس قضاء، وإنما يعني تجد في النهار، وإلا في حق الضحى حتى وإن صلىها سوف يصليها بعدد قيام الليل، سوف يصلي مثلا ممكن أقول 8 ركعات، يصلي 6 ركعات، يصلي 4 ركعات. نعم، ولكن إذا صلىها قضاء فإنه يصلي العدد الذي كان يصليه في الليل، إلا أنه لا يصليه وتر. مثلا إنسان كان في الليل يصلي 3 ركعات فقط، هذا هو قيامه، في النهار يصلي 4 ركعات، يعني إذا كان قضاء. وأما الذي ربما كان له شيء من الاجتهاد في الليل في قيام الليل وأراد في النهار، ليس من باب القضاء فقط، وإنما يعني كأنه فرصة عبادة فاتت في الليل فأراد أن يرى لها في النهار، ليس على وجه القضاء، لا، وإنما الفوات فقط، فإنه يصلي ما شاء الله عز وجل. نعم. الوجوب ليس الوجوب بمعنى أنه وجوب شرعي، ولكنه من الأدب المطلوب في العبادة أن الشخص إذا التزم ما التزم من العبادات يرتقي إلى أن لا يصير، وإلا ما معنى أن الإنسان يقضي القضاء إحنا نعرفه ربما إلا في ما فاتك من عبادة الواجبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في آخر عمره كان يقول: ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكان كأنه يعاملها معاملة وجوب. النبي عليه السلام كان يعني وقد يعني قال له بالنسبة لقيام الليل وبالنسبة لقراءة القرآن الكريم، يعني النبي عليه السلام كان ذكر له ما ذكر في الصيام، نعم ذكر له ما ذكر، فهو يعني استمر على برنامج شاق، نعم. فكان يقول: ليتني قبلت، يعني كأنه يعني لو أفضل له لو كان قبل بما كان قد اقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففاته ذلك. هكذا يقال في جميع العبادات، الشخص إذا التزم عبادة، وهذا كذلك من الفروض ذكره في آخر رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. من هذا الترك كنت في رمضان تصلي ما شاء الله 11 ركعة ثم يخرج رمضان لا تصلي ولا ركعة واحدة، تتركه بكل، نعم. هذا خلاف المطلوب في العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون. ما تطيقون بمعنى أنك إذا كنت تعرف أنك تستمر على ركعتين ركعتين فقط، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، نعم. فتلتزم هذا القليل الذي تستطيع أن تداومه، بل ربما يتكلم الفقهاء من جهة أن الواحد قد يلتزم مثلا في صغره في شبابه بعدد مثلا من الصيام أو من الصلوات ونحو ذلك، وكأنه يعني لا يلتفت أنه ربما يوم ما سوف يكبر في السن وسوف كذا وكذا، فتدخله الكراهة من هذه الجهة، نعم، لأنه يصير كأنه في التزامه يصير كالنذر الذي تعهده صاحبه، بل إذا فاته تراه يقضيه، هذا في الحق لا يفعله مع إنسان الذي ربما مرة واحدة فقط في حياته صلى الصلاة من الضحى، ماذا نقول يقضيها؟ وإنما يقضي الشخص الذي التزم عبادة من عبادات، نعم، مثلا الراتبة فاتته قبل الظهر يصليها، نعم، بعد الظهر أو بعد العصر يصليها عادي قضاء، نعم، وتكون منزلة منزل القضاء لما فات وقتها، لأنها هي في الحق مرتبطة بوقت معين، هكذا، نعم، مع أنها ليست واجبة، نعم. قال شقيق، نعم، قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاة الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتيه كل سبت. قال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قالوا: ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس أن رجل من أنصار كان ضخما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. إذن عبارة ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم ماذا تفيد؟ لا يستطيع أحد أن يستفيد منها أن ما كان يصلي الضحى، ولكن يستطيع أن يستفيد منها الرؤيا، وهذا عادي بالنسبة للصحابي، لكنه نعم قد يكون بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، صح، عادي جدا أن يكون بالنسبة للصحابي رضي الله عنه يقول: ما رأيته صلى الضحى، لو قال ما رأيته اغتسل من الجنابة نقول عادي، ولكن لا تقولها مثلا زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته مثلا مثلا شيء مما ممكن يعني عادة يفعل في البيوت، ما رأيته مثلا فعل كذا وفعل كذا، يكون عنده معنى كبير جدا ويحتاج للتوقف عنده. وأما صاحب يقول ما رأيته، معنى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الضحى إلا مثلا في هذه المناسبة أو في ذلك اليوم، فيكون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصلي يصليها في بيته. نعم نعم. نعم لا لا تدخل في كل وقت، لا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا تكون خارج البيوت، خارج البيوت نعم، وكان خادم ولم يكن يعني رقيقا، كان خادم، فهو بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنه محرم منه. قال ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم، رواه البخاري. ولكن كذلك عندها أيضا شبه ما عند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام خادم الحق المفروض أنه يكون أكثر أحواله ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. وهذا في حقيقة صراحة هذا القول الذي هو ترون كأنه يعني ابن القيم عليه رحمة الله ربما يريد أن يرجحه، نعم، حتى يفوتون بين الصلوات على أن الرواتب بالنسبة للصلوات يعني منزلتها ليست كمنزلة، فلو جعلت الضحى ملتزمة لكانت في رتبة الرواتب، فيبقى الضحى على كل حالها منزلتها أنها دون رواتب ولا تبلغ درجة الرواتب، وحتى الرواتب في نفسها أيضا تترتب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا منها إلا راتبة الفجر في السفر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه التزم شيئا منها إلا راتبة الفجر، إذن فراتبة الفجر بل لبعضها خاصية كذلك أن راتبة المغرب تصلى في البيوت، حتى يروى عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لا يجزئ صلاتها في المسجد راتبة المغرب بخصوص مغرب، نعم، ولا خصوصية من جهة ما يقرأ فيها، لا خصوصية من جهة ما يقرأ فيها أنها تصلى بقل يا أيها الكافرون قل الله أحد، نعم، هي وكذلك راتبة الفجر، نعم، حتى لا تكون صلاة الضحى بحيث ربما يلتزمها الواحد التزاما حتى يجعلها في مصاف الرواتب، نعم، فيعني يكون هذا القول في شيء من الفقه. قال وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن أنس مرفوعا من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة، كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور، نعم، وضعه زكريا بن دويد الكندي عن حميد. وأما حديث يعلى بن أبي أشدق، وأما حديث يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها متعبدا فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدته، فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله. فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسخة يعلى بن أشدق. وقال ابن عدي وروى يعلى بن أشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن أبي مسهر قال قلت ليعلى بن أشدق ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جامع سفيان جامع سفيان وموطأ مالك نعم وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليهم الذين له فوضعوا له شهبا بمئتي حديث شبه يمكن أن تكون شبه يمكن أن تكون شبه شبيه عندكم شبيه لا لا مما يشبهها يعني أحاديث تشبه مثلا وضعوا له يعني أحاديث موضوعة شبيهة بمئتي حديث فوضعوا له شبيها بمئتي حديث فجعل يحدث بها وهو لا يدري، وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد، فقال هذه النسخة وجامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان، حديث عائشة المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وهو حديث موضوع المتهم به عمر بن صبح. قال البخاري حدثني يحيى عن علي بن جرير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ابن عدي منكر الحديث، وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه، وقال الدارقطني متروك، وقال الأزدي كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا من حافظ على سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت بعدد جرد وأكثر من زبد البحر، ذكره الحاكم. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير هو كذاب. وقال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث، وقال البخاري والنسائي والدارقطني متروك الحديث. وكذلك حديث النهاس بن قهم عن شداد عن أبي هريرة يرفعه من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنهاس قال يحيى ليس بشيء ضعيف، كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عدي لا يساوي شيئا، وقال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهير يخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني مضطرب الحديث تركه يحيى القطان، وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث وقد تقدم. الصيغة واضحة. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا نعم فقط أنبي على هذه الصيغة، ربما الواحد قد يستشكل يقول ما معنى هذا الكلام. حديث أبو هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني على طريقة اليوم مثلا نكتب مثلا نقاط هكذا، نكتب نقاط مثلا هكذا ثم نغلق القوس ونكتب بعد ذلك الحديث أي تمامه وهو لم يتم. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث وقد تقدم بمعنى تمامه. فحميد هذا ضعفه النسائي ويحيى بن معين ووثقه آخرون وأنكر عليه بعض حديثه وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس، إذن هذا كأنهم يعني ابن القيم عليه رحمة الله تقدم أن قال بأن أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب هي أحاديث ماذا؟ فيها علل، وأنها كثير منها فيها ما فيها من وجوه الضعف التي تجعل الحديث غير محتج به. نعم. نعم. قال عبارة وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، إذن عامة هذه الأحاديث فيها وبعضها منقطع وبعضها موضوع إلى آخر ذلك المقال، فهو كأنه يتتبع تلك الأحاديث ويذكر ما فيها من تلك المقالات. نعم. قال وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس عن عمه ثمامة عن أنس يرفعه من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب، فمن الأحاديث الغرائب. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأما حديث نعيم بن همار بن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول نهار يكفيك آخرة، وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر، فسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها. إذن كأن هذا المذهب مذهب الشيخ الإسلام بن تيمية كذلك، بحيث يعني هذا الحديث ترون كيف ذهب إلى أن معناه هذه 4 لا يريد بها ماذا؟ الضحى، لا يريد بها الضحى، وإنما هو تأولها بأن المراد بها ماذا؟ هي الفجر وسنته. قال فصل. عن موسى بن عبد الله ولا عن عبد الله؟ هكذا. لا. وأما حديث محمد بن موسى هكذا. موسى بن عبد الله. ابن أنس ولا عن أنس؟ نعم. قال فصل وكان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي صحابي سجود الشكر. هذا في الحقيقة نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا. اليوم 3 من رمضان، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من البرنامج هنا لعلكم اطلعتم عليه اكرره فقط على ان المواعيد بالنسبه للزاد يوم السبت، يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس. أما السبت والاثنين والأربعاء فإنها تكون دائما على هذا الترتيب، إلا يوم الخميس فإننا ما زلنا مع كتاب الصيام، فإذا أكملناه نعود إلى ترتيبنا في رمضان. تفضلوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أظن توقفنا عند فصل في هديه في صلاة الضحى، بدأنا به يعني شرعنا فيه، وتوقفنا عند قوله وقال الإمام أحمد قال ايه صح. نعم. وقال الحاكم حدثنا ابو العباس، والمقصود بصلاه الضحى على كل حال هي الصلاه التي يعني يصليها من يصليها بعد ان ترتفع الشمس مقدار رمح، المقصود أن يذهب عنها إحمرارها وتبقى هكذا وقتها ممتدا حتى إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. والمراد بالزوال زوال الشمس عن كبد السماء. الشمس عندما ترتفع تبقى في سيرها 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 حتى تكون ربما في بعض المناطق وبعض الفصول تكون مباشرة فوق الرؤوس، بحيث الشخص إذا أراد أن يراها لا بد أن يفعل هكذا. نعم. ثم تزول عن هذا الوقت الذي تكون هكذا الشمس، يكون فيه التنفل داخل في النهي، داخل في النهي. واستثني من ذلك عند الشافعية يوم الجمعة، طبعا ذكر الأسباب في غيرها. يوم الجمعة، يوم الجمعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل في بيته ثم خرج المسجد ثم دخل المسجد ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان نعم يركع ويسجد حتى يصعد الإمام على المنبر، يعني يوم الجمعة، بمعنى يعني حتى قد يأتي عليك هذا الوقت ولست داخل في النهي بخصوص يوم الجمعة. وكذلك طبعا ذوات الأسباب. نعم، ما نعرف، ولكن هو قدر يسير على كل حال. الزوال قدر يسير لأن الشمس هي في حركة دائبة، بمعنى إذا قلنا توقفت مثلا هكذا ممكن خمس دقائق أعتبر كأنه بعدها مباشرة الزوال واضح. نعم. لا بد أن تكون قد زالت. نعم. وقال الحاكم حدثنا أبو العباس، حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع حدثنا الأحوص بن حكيم حدثنا عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته. وهذا حديث ذكر عندي في التعليق أنه أو ضعيف. من حيث الصحة والضعف ما ذكر عندك السنو؟ إذن هذا الحديث على كل حال مع تحسين الشيخ الألباني له إذن يكون كأنه من الأحاديث نعم التي فيها أنه لا فرق بين صلاة الضحى والشروق. نعم يؤخذ منه هذا أن صلاة الشروق نعم، وهذا قول على كل حال ذهب إليه من ذهب من أهل العلم أن الشروق والضحى هما صلاة واحدة. نعم، إلا أن هناك أدلة أخرى تبين بأنهما مختلفتان. قال نعم فيه: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى الضحى ثم يصلي سبحة الضحى، هذا هو محل الشاهد، ثم يصلي سبحة الضحى. وتكون هنا ربما قد يقول قائل نعم ممن يفرقون يقول أن هذا من باب تداخل العبادات، تداخل العبادات، العبادات إذا كانت من جنس واحد والمقصود منها واحد ولم تختلف في حكمها فإنها تدخل واحد تحت الأخرى، كان موجود هذا في تداخل العبادات. مثلا إنسان دخل المسجد وضاق الوقت بحيث لا يستطيع أن يصلي مثلا تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، فقال أنا أصلي الراتبة فقط، أصلي الراتبة وتكون تحية المسجد كأنها سقطت عني، أو ينوي بها الراتبة وينوي بها كذلك أنها أيضا تحية المسجد. نعم. وأما إذا اختلفت في جهة من الجهات التي ذكرناها فلا، لا يستطيع أحد مثلا يقول لك أنا ست شوال أنوي بها القضاء وفي نفس الوقت كذلك ست شوال، لا، يصلي ست شوال وينوي بها كذلك يقضي ما عليه من رمضان فلا يصلح هذا. أو أنه مثلا يذبح عقيقة وكذلك يقول أنا أنوي بها أيضا الأضحية، نعم، لأنها تختلف في شيء مما ذكرناها. إذن فصلاة الضحى نعم اسمه تداخل العبادات. نعم. قلنا في جنسها حكمها والمقصد منها واحد. نعم. قال: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت. كذلك من الفروق التي بينهما أن الضحى ليست ركعتين فقط، الضحى من ثبت عنده الضحى، الضحى في اثنتين، فيه أربعا، فيه ثمانيا، فيه 12، ستة الظهر أنها لم تثبت، وعشرة كذلك لم تثبت، وإنما ثبتت اثنتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصانا خليلي الحمد لله بثلاث: أن لا أدع أن أصلي ركعتين من الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وأربعا كذلك ثبتت في حديث: من صلى أربعا عبدي أركع أربع ركعات من أول النار أكفيك آخره، حديث قدسي العام. وثبت كذلك 18 ركعة، حديث ثمانية، حديث أم هانئ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخل عليها نعم فاغتسل وصلى 8 ركعات، هذا ثبت. نعم. حتى 12 لكل حديث بيتونها لا يحضرني دليلها. نعم. وقال ابن أبي شيبة حدثني حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأيت بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه صلاة الغداة ثم أعقب بصلاة الضحى، صلاة الغداة هي صلاة الصبح، ثم أعقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وهذا عندي سنده قابل للتحسين، إذن هو صحيح. ها؟ ماذا فيها؟ صلى الضحى ستة. نعم، قال: وفي الباب أحاديث سوى هذه، وفي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحاكم. الحاكم على كل حال له كتاب مفرد في صلاة الضحى. قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيها، وإليه أذهب. هذا يقول من؟ الحاكم أبو عبد الله النسابوري رحمه الله، محدث. وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة، إليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. إذن هو قول من الأقوال، مطلقا يقول الحاكم رحمه الله بأن صلاة الضحى ثابتة، نعم، ونسب إلى أهل الحديث أنهم يقولون بهذا القول. نعم. قال ابن جرير الطبري: وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2. هذا ابن جرير الطبري كأنه يريد أن يوفق بين اختلاف الروايات في عدد الركعات، هكذا ترون يعني عمله كيف يفعل، وهي طريقة كذلك نحن أيضا نستفيدها فيما إذا ورد لنا في عبادة من عبادات معدودة اختلاف في العدد. وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2، صلى 2، معنى واحد صف صلى 4، ثم آخر كذلك من الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم 2، هذا رواه 4 وهذا رواه 2، ولا إشكال كذلك، ورآه آخر في حال أخرى صلىها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على أن يصلي 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع، وقال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم لم يلحقه ذلك اليوم ذنب. ومن صلى ثمانيا كتب من القانتين، ومن صلى عشرا بنى الله له بيتا في الجنة. نعم نعم، كل عدد ثبت هذا هو السنة. نعم، فعندما يكون الاختلاف اختلاف تنوع، الاقتصار على واحد من ذلك ربما يكون خلاف الأولى، وأنه قادر على كل حال يعني أن يأتي بكلها لأنها كلها مشروع، هذا هو المطلوب منه. وقال مجاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى ركعتين، ثم يوما أربعا، ثم يوما ستا، ثم يوما ثمانيا، ثم ترك. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. ممن تقدم قوله أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعينه. والصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير عن إبراهيم، سأل رجل الأسود: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك. إذن كأنه هنا هذا قول من الأقوال، انتبهوا له، هذا قول ابن جرير على أنها تصلى الضحى، وهو مثل قول الحاكم أبو عبد الله، وتصليها بأي عدد من الأعداد التي ثبتت. هذا قول آخر. قال: وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك، يعني ما في شيء يقال صلاة الضحى، لكن نقول النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى الضحى مرات، يقول هذه لا بد أن تكون ربما عندها موجب أو سبب معين أو نحو ذلك، أما الضحى هكذا فقط تصليها، فعملوا بتلك الأحاديث أحاديث النفي. ذهب طائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر، نعم، ولا عمر. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تضع استفهاما بعد صلى الله عليه وسلم، كالنسخة التي عندي غلط، هو الآن يعني كأنها هكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا استفهام، ممكن بعض النسخ عندكم، ماذا عندك بعد ماذا؟ أيوة، أظن بعض النسخ ممكن يكون فيها غير هذا. يعني هو الذي كان يسأل. فروى البخاري عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت أي الراوي عن ابن عمر: فالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل ابن عمر، قال: لا إخاله. هذا جواب ابن عمر رضي الله عنه: لا إخاله. إخاله كما تعلمون مكسورة الهمزة، هذا هو الأكثر، ولا مانع أن يقال أخاله. إخاله على لغة بعض القبائل، إخاله على لغة بعض القبائل، وهي ربيعة وقيس وهمدان. إخاله أنا لا أظنه، إخاله أنا لا أظنه. نعم، ليش لم يقل لم يصليها مباشرة؟ يعني هو قال ابن عمر رضي الله عنه أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما كان يصلونها قطعا، لكن سأله السائل فقال: فالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى ماذا تقول، هل صلىها أم لا؟ قال أي ابن عمر لا إخاله أي لا أظنه كان يصلي. إذن هذه الآن أحاديث ترك لا بد أن يستدل بهذه الأحاديث، وهذا حد لكل حديث صحيح البخاري. وقال وكيع حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. وقال علي بن المديني حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة حدثنا فضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال رأى أبو بكر ناسا يصلون الضحى قال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. المثبتون لا يقول ما صلاها بمعنى ما داوم عليها. نعم. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها هكذا تقول، وهكذا كذلك يحمله الذين من قبل على المداومة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. غفور ماذا تقول في إن هنا؟ إن وإن كان مخفف من ثقيل ماذا؟ إذن فهي تكون ماذا؟ تكون مخففة من الثقيلة من الثقيلة، ويدل على أنها مخففة من الثقيلة وقوع لم من أقوى الأدلة على أنها مخففة من الثقيلة. لا يدع العمل. نعم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا الفعل من ماذا ما هو ماضي يدع ماضيه. ودع كيف استدللت على أنه ودع؟ نعم صحيح هو ودع، لكن ودع غير مستعمل قليل أو قليل نقول قليل. نعم. إذن يدع من ودع. نعم. قال وإن كان رسول لا يدع العمل وهو يحب وهو بالعقل. نعم. كأنه ليس عنده جهر. لماذا استدللت على يدع على أنها من ودع؟ وهنا هو نعم. إذن ودع أصله ماذا؟ يدع. ودع هو كوضع، عامله معاملة الأصل، كأنهم تخيلوا فيه أنه ماذا؟ مكسور العين. فإذا كان مكسور العين تحذف منه واوه لوقوعها بين عدوتها، وفي الحقة خرج عن هذا الأصل. فذلك هب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجل. إذن فذلك هب نعم وهب، وهب من المفروض، كذلك وداع كوضع، وكوقع كذلك من المفروض. القاعدة فيه أو في نظائره أن تكسر عينه، فيقال يضع أو يقع أو يدع كذلك. نعم فيعني كأنهم تخيلوا في هذا الأصل فعاملوه معاملته بأن حذفوا واوه، وإلا في الحقيقة لا يظهر ما هو السبب في حذف الواو. لا مانع أن نقول يو يو دعو، لأن الواو ليست واقعة كما هو يعني في غيره، في غير هذا الفعل يعني ليست واقعة بناء علوتها. نعم قال نعم وإن كان رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقال أبو الحسن علي بن بطال فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، ولم يروا صلاة الضحى. وقال قوم إنها بدعة، وقال قوم إنها بدعة. والظاهر أن هذا كأنه يعني القول من هذا القول أيضا من الطائفة الثانية. وقال قوم إنها بدعة. وروى الشعبي عن قيس بن عبيد قال كنت أختلف إلى ابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، وقال مرة ونعمة البدعة. إذن قال بدعة، يعني ربما قد يكون مراد بالبدعة هنا بمعنى لغة، نعم بدعة بمعنى أمر جديد يعني ليس معروفا. وقال الشعبي سمعت ابن عمر يقول ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة من الضحى. وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال الصلوات خمس، الصلوات خمس، هذا جوابه بمعنى أنه ليس فيها الضحى، إنما هي خمس صلوات فقط. إن هذا وقف الثاني نفيها، بل فيهم من قال عن أنها بدعة. وذهب طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا، وذهب قول ثالثة وذهب طائفة إلى استحباب فعلها غبا. الغب أحيانا نعم هكذا من حين لآخر يعني لا يتابع فعلها اليوم وغدا وبعد غد وهكذا، وإنما يفعل اليوم وربما يومين يفعل لا يفعلها وثلاث أيام ممكن وثم يفعلها ونحو ذلك. زر غبا تزدد حبا. نعم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، إلا غبا. نعم قال فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا أحد الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة قال واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه، من إذا قدم من سفر. وهذا كذلك محتمل، يرد عليه القول الآخر نفات يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يصلي يصلي إذا قدم من سفر ركعتين في المسجد. نعم فلا تكون هذه إذن صلاة الضحى، وإنما هي صلاة القادم من السفر، السنة ثابتة. نعم ولم يكن كذلك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا، وإنما كان يختار أن يدخل في هذا الوقت الضحى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله، بمعنى لا يدخل عليهم ليلا، وإنما كان يختار أن يدخل يعني في النهار. نعم فإذن إذا دخل في الضحى فإنه كان يصلي، فهل هذه الصلاة هي صلاة الضحى أم أنها صلاة القادم من سفر؟ نعم يصلي ركعتين، هذا هو الذي تقول عائشة رضي الله عنها، معناها لم تره إلا في هذه الصورة فقط. جاء من المغرب أنه كان غائبا، كان مسافرا ثم قدم، إذا قدم في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم وقت قدومه وقت دخوله على أهله، إنما هو في النهار فيصلي الضحى، سيما إذا دخل وقت الضحى نعم فيصليها، فهي كأنها يعني اعتبرتها كأنها هي صلاة الضحى. ثم ذكر حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. إذن أصحابها القول هذا هو الذي يساعدهم الأدلة. وقد تقدم ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف، وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوما. كذا ذكر ولا كذا ذكر؟ ولا ذكر؟ نقطتين. ثم قال ماذا قال؟ نقطتين قبل هذا ولا بعدها؟ ذكر من كان يفعل ذلك من السلف بعد نقطتين. وروى شعبة من هو؟ السلام. لأنه قد تقدم ثم قال ذكر واصل ماذا قال؟ ذكر من كان يفعل ذلك من السلف. ثم روى شعبة نعم. إذن قال وقد تقدم ثم قال ذكر من كان بعدها نقطتين. معليش هذا هو الذي نصح على القدر. ثم قال كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف، وروى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال كان ابن عباس يصليها يوما ويدعها 10 أيام، يعني صلاة الضحى. وروى شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى، فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتيه كل سبت. وروى سفيان عن منصور قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة، ويصلون ويدعون يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. إذن كان كأنه من أدب عندهم في العبادة أن الإنسان إذا داوم على الشيء ممكن يعني يأخذ معنى الملتزم الذي لا ينبغي على ذلك الشخص أن يتركه وأن يدعه. نعم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، وكذلك أيضا من معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني كان من الأدب عندهم أن الشخص إذا التزم ما التزم من عبادات فإذا فعله يعني يصير كأنه لا بد له أن يواصل عليه ولا يتركه. قال: مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى. فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وكان أبو مجلز يصلي الضحى في منزله. نعم. قال هؤلاء: وهذا أولى، لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كونها سنة راتبة. ولهذا قالت: لو نشر لي أبواي ما تركتها. ولهذا قالت عائشة: لو نشر لي أبواي ما تركتها. نشر بمعنى أحيى الله عز وجل أبواه، يعني أبوها أو أمه، فإنها كأنها لتحتمها والتزامها بها فإنها لن تتركها. رحمه الله. فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. إذن هكذا في حق الشأن في كل ما من العبادات، ليس واجبا بل ربما يكثر في الناس أن يتستروا به لأجل أن يعني يجتهدوا في إخلاصه فيقع فيه مثل هذه الأحوال. نعم. إذن هذه الطائفة الثالثة قلنا. إذن عندنا طائفة قالوا بأنها مسنونة وأنها مستحبة، طائفة قالوا بأنهم تترك حتى قال بعضهم أنها بدعة. نعم. وطائفة ثالثة قالت تفعل غبا. وهذه إذن الطائفة الرابعة من المختلفين في صلاة الضحى. قال: وذهبت الطائفة الرابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها بسبب. قالوا: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح، إنما كانت من أجل الفتح. وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 8 ركعات. إذن جعلوها كأنها من ذوات الأسباب، سيما إذا كان السبب فتحا. قال: وأن سنة الفتح أن تصلى عنده 8 ركعات، وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. إذن حتى ربما بعض الأمراء صاروا يسمون هذه الصلاة اللي هي 8 ركعات عند أي بلد يفتحونها يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن، ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانئ وذلك ضحى تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى، لأن الضحى لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. إذن قال بمعنى أنه إذا كان هناك سبب، إذن عندما وصفت أم هانئ رضي الله عنها صلاته إنما وصفت فقط وقتها ولم تصفها بأنها اسم أو علم على هذه الصلاة. هذا القول هكذا يقول، ليس هناك شيء يسمى الضحى، ولكن إذا كان هناك سبب يصلي صلاة. نعم. تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحا، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلاته في بيت عتبان بن مالك، وكذلك في صحيح البخاري، في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أنكرت بصري، أنا شفت شيء وربما في المنام لم أره قبل، ف يعني وجدت أنك تأتيني إلى بيتي وتصلي لي صلاة في موضع، يعني هذا الموضع سوف أبقى أصلي فيه، يعني هو المسجد الذي أتخذه في بيتي، المكان الذي أتفرد فيه في صلواتي. قال: فصليت في بيتي، فصليت في بيتي في لو فوجدت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في من بيتك؟ فأشرت إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه وصلى، ثم سلم وسلمنا حين سلم. متفق عليه. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة كانت حتى فيها يعني أنهم يأخذون منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ربما يعني الواحد منهم يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع فيها وما حصل وما إلى ذلك من أشياء من الأحكام التي بعد ذلك تذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه عين لهم مكان في البيت، نعم، فهم بعد ذلك يتخذونه ليصلوا فيه. قال: فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها ولفظ البخاري فيها، فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا، فقاموا وراءه فصلوا، يعني مثل قصة عتبان رضي الله عنها، كذلك قصة أم سليم وهي في الصحيحين في العمدة أنها صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ أن جدته مليكة رضي الله عنها، عن أنس بن مالك أن جدته مليكة صنعت طعاما، قالت نعم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واليتيم وراءه والجدة من ورائنا. نعم. إذن قال: قوموا فلأصلي لكم، أو فلأصلي لكم، بهذا المعنى كذلك، بمعنى أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويرون كذلك من صلاته ما يرون، وتؤخذ منه كذلك أحكام، وقد أخذوا منه أحكام. نعم، العلماء أخذوا من هذا الحديث أحكام، من بين تلك أحكام قد اسود من طول ما لبس، أن الشيء إذا جلست عليه فأنت لابسه، الحرير، وإن الحرير ذكره، صح. نعم، إذن الجلوس عليه كذلك يعتبر لباسا له، وما دام نهي عن اللباس فكذلك لينام، وكذلك انفراد المرأة خلف الصف ليس كانفراد الرجل، ففي هذه الصورة لا مانع من أن تنفرد المرأة خلف الصف. نعم، إذن فهو سماه لبس، وأن النضح أحيانا يكفي، نعم، في إزالة الشك الذي قد يرتاب الإنسان، مثل الإنسان قال مثلا: هذا والله ما أدري هل هو كذا وطاهر ولا طاهر، نعم، فرشه نضحه بالماء فقط، ممكن تطيبه فقط وإزالة ما قد يكون عليه من أشياء، نعم، فيكفي هذا. نعم، إذن فهذه ربما بعض أحكام أخذوها من هذا الحديث. نعم، وإجابة الدعوة كذلك، نعم، ممكن تأخذ أن جدته مليكة صنعت طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان وليمة عرس واجب، وأما غيره ليس واجبا. نعم، لأن الحديث ورد الوجوب ورد في اليوم العرس. نعم، نعم. قال: النافية تصلى جماعة بشرط أن لا يتقصد لها، بمعنى مثل الناس قال: نجتمع في البيت الفلاني مثلا باش نصلوا جماعة، إلا أن يكون مثلا في بلاد الكفار ونحو ذلك لم يجدوا مثلا مكان يصلون فيه ممكن، وأما هكذا في بلاد المسلمين قال نجتمع في بلاد صلاة التراويح ولا نصلي مثلا صلاة من الصلوات هكذا بيننا، هذا لا يشهد له شيء. نعم. وأما لك إذا مثلا واحد من أهل الفضل قال نريد أن نتعلم من صلاتك مثلا فتصلي بنا ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. نعم. وثبت كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعم أنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه، بمعنى مثل الإنسان يصلي جاء شخص مثل إلى بيتك استضفته وبات عندك وقام يصلي فنشطت أنت وقمت تصلي معه على هذا الوجه إن شاء الله لا بأس، وأما أن يتخذ ذلك كأنه التزام واستمرار وترتيب ونحو ذلك من الأشياء فلم يثبت عنه سيدنا شيء. نعم. قال فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها، ولفظ البخاري فيها فاختصره بعض الرواة عن عتبان فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتي سبحة الضحى، هذا هو اختصار الذي اختصره من اختصره، فقاموا وراءه فصلوا. وأما قول عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لا أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن هذا هو الذي ذهبت إليه هذه الطائفة الرابعة، فهذا كان هديه، وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. يعني كذلك طريقة جيدة أيضا في الخروج من هذا الخلاف، يعني عائشة رضي الله عنها عندما كانت تخبر وتنفي نعم إنما كانت تنفي ما كان هكذا من غير سبب، كما قال من قال وإنها كانت تنفي المداومة، المثبتين لصلاة الضحى يقولوا إن فيها كان إنما المداومة، وهؤلاء يقولون إن فيها كان يعني إن لم يكن هناك سبب، وأما إذا وجد هناك سبب رحمك الله فإن صلاتها يعني ليست تتعلق بها النفي. نعم. فهذا كان هديه نعم إذن تكون هديه ماذا؟ خبر. وإن الاسم الضمير المستتر في كان يرجع على ما تقدم، هذا الذي ذكرناه يعني كان مما ذكرناه هديه، وعائشة أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة ما صلى رسول ما نفي ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالذي أثبتته فالذي ملك ماذا تعرف قط؟ إذا ظرف الزمن ماذا تفكر كثير؟ ظرف الزمن نعم مبني على الضم في محل نصب. قال فالذي أثبتته فعلها بسبب كقدومه من سفر، إذن الذي أثبتته على هذا القول إنما هو فعلها، فعل ماذا؟ الضحى. إذن ها الضمير يعود على الضحى. فالذي أثبتته فعلها بسبب فعلها بسبب نعم على هذا القول قول الطائفة الرابعة أنه إنما تفعل لسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوه، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا سلمة بن رجاء حدثتنا الشعثاء قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوما بشر برأس أبي جهل. فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى كشكر الفتح، والذين فتح هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها وكان يستغني عنها بقيام الليل رحمه الله، فإن فيه غنية عنها وهي كالبدل منه. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن خلفة بمعنى يستعيض به عما فاته في الليل، إذا سيما من فاته قيام الليل نعم فيصلي من الضحى ما يصلي كأنه يعني ما فاته يعوضه بالنهار. قال ابن عباس: والحسن وقتادة عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه، يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى آجالهم ويقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق، قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاة الليلة، فاتتني الصلاة الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن هذه فتوى شقيق. نعم، جاء رجل، عفوا، فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء كما يرويها شقيق، يقول له الرجل لعمر: فاتتني الصلاة الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك. قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها، كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها. وهل هذه الكراهة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، أم أنها خوفا أن تصير نعم في حكم الوجوب، في حكم الوجوب أو شبه الوجوب، لأن الشخص إذا التزمه كأنه ارتقى إلى ممكن ما هو من العبادات، كأنه يعني مرتب عليه، ويقمح بالعبد أنه يلتزم عمل معين ويفعله نعم زمانا ثم بعد ذلك يتركه، لا يتركه أحيانا وإنما يتركه بمعنى يخرج منه إطلاقا، يسقطه من التزاماته. نعم، هو إذا أراد أن يصلي كأنه بمعنى أنه يقضي فلا شك أنه يصلي في النهار شفعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فاته ورده من الليل صلاه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. هذا ثابت في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل لمرض أو شيء من ذلك قضاه من النهار 12 ركعة، هذا ثابت عليه الصلاة والسلام. ولكن هو يريد هنا ليس على وجه القضاء، وإنما الفرصة التي فاتتك تعوضها، ليس قضاء، وإنما يعني تجد في النهار وإلا في حق الضحى حتى وإن صلىها صفا لن يصليها بعدد قيام الليل. سوف يصلي مثلا ممكن أقول 8 ركعات، يصلي 6 ركعات، يصلي 4 ركعات، نعم. ولكن إذا صلىها قضاء قضاء فإنه يصلي العدد الذي كان يصليه في الليل، إلا أنه لا يصليه وترا. مثلا إنسان كان في الليل يصلي 3 ركعات فقط، هذا هو قيامه، في النهار يصلي 4 ركعات. 4 ركعات يعني إذا كان قضاء. وأما الذي ربما كان له شيء من الاجتهاد في الليل في قيام الليل وأراد في النهار، ليس من باب القضاء فقط، وإنما يعني كأنه فرصة عبادة فاتت في الليل فأراد أن يرى لها في النهار، ليس على وجه القضاء لا، وإنما الفوات فقط، فإنه يصلي يصلي ما شاء الله عز وجل. نعم نعم. الوجوب معنى ليس الوجوب بمعنى أنه وجوب شرعي، ولكنه من الأدب المطلوب في العبادة أن الشخص إذا التزم ما التزم من العبادات يرتقي إلى أن لا يصير، وإلا ما معنى أن الإنسان يقضي القضاء إحنا نعرفه ربما إلا في ما فاتك من عبادة الواجبة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في آخر عمره كان يقول ليتني قبلت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكان كأنه يعاملها معاملة وجوب. النبي عليه السلام كان يعني وقد يعني قال له بالنسبة لقيام الليل وبالنسبة لقراءة القرآن الكريم، يعني النبي عليه السلام كان ذكر له ما ذكر في الصيام، نعم ذكر له ما ذكر، فهو يعني استمر على برنامج شاق، نعم. فكان يقول ليتني قبلت، يعني كأنه يعني لو أفضل له لو كان قبل بما كان قد اقترح عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففاته ذلك. هكذا يقال في جميع العبادات، الشخص إذا التزم عبادة، وهذا كذلك من الفروض نذكره في آخر رمضان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. من هذا الترك كنت في رمضان تصلي ما شاء الله 11 ركعة ثم يخرج رمضان لا تصلي ولا ركعة واحدة، تتركه بكل، نعم. هذا خلاف المطلوب في العبادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من العمل ما تطيقون ما تطيقون، بمعنى أنك إذا كنت تعرف أنك تستمر على ركعتين ركعتين فقط أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، نعم. فتلتزم هذا القليل الذي تستطيع أن تداومه، بل ربما يتكلم الفقهاء من جهة أن الواحد قد يلتزم مثلا في صغره في شبابه بعدد مثلا من الصيام أو من الصلوات ونحو ذلك، وكأنه يعني لا يلتفت أنه ربما يوم ما سوف يكبر في السن وسوف كذا وكذا، فتدخله الكراهة من هذه الجهة، نعم، لأنه يصير كأنه في التزامه يصير كالنذر، يصير كالنذر الذي تعهده صاحبه، بل إذا فاته تراه يقضيه، هذا في الحق لا يفعله مع إنسان الذي ربما مرة واحدة فقط في حياته صلى الصلاة من الضحى، ماذا نقول يقضيها، وإنما يقضي الشخص الذي التزم عبادة من عبادات، نعم، مثلا الراتبة فاتته قبل الظهر يصليها، نعم، بعد الظهر أو بعد العصر يصليها عادي قضاء، نعم، وتكون منزلة منزل القضاء لما فات وقتها، لأنها هي في الحق مرتبطة بوقت معين هكذا، نعم، مع أنها ليست واجبة، نعم. قال شقيق، نعم، قال شقيق جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فاتتني الصلاة الليلة، فقال أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قالوا وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها عشرة، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتيه كل سبت. قال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. قالوا: ومن هذا الحديث، ومن هذا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته ونضح له طرف الحصير، طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. إذن عبارة ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم ماذا تفيد؟ لا يستطيع أحد يستفيد منها أن ما كان يصلي الضحى، ولكن يستطيع أن يستفيد منها الرؤيا، وهذا عادي بالنسبة للصحابي، لكنه نعم قد يكون بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، صح؟ عادي جدا أن يكون بالنسبة للصحابي رضي الله عنه يقول: ما رأيته صلى الضحى. لو قال: ما رأيته اغتسل من الجنابة، نقول عادي، ولكن لا تقولها مثلا زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيته مثلا مثلا شيء مما ممكن يعني عادة يفعل في البيوت، ما رأيته مثلا فعل كذا وفعل كذا، يكون عنده معنى كبير جدا ويحتاج للتوقف عنده. وأما صاحب يقول: ما رأيته، معنى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الضحى إلا مثلا في هذه المناسبة أو في ذلك اليوم، فيكون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصلي يصليها في بيته. نعم نعم. نعم. لا لا تدخل في كل وقت، لا، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا تكون خارج البيوت، خارج البيوت. نعم. وكان خادم ولم يكن يعني رقيقا، كان خادم، فهو بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنه محرم منه. قال: ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ولكن كذلك عندها أيضا شبه ما عند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام خادم فحق المفروض أنه يكون أكثر أحواله ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول، وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد. وهذا في حقه صراحة هذا القول الذي هو ترون كأنه يعني ابن القيم عليه رحمة الله ربما يريد أن يرجحه، نعم، حتى يفوتون بين الصلوات، على أن الرواتب بالنسبة للصلوات يعني منزلتها ليست كمنزلة، فلو جعلت الضحى ملتزمة لكانت في رتبة الرواتب، فيبقى الضحى على كل حالها منزلتها أنها دون رواتب ولا تبلغ درجة الرواتب، وحتى الرواتب في نفسها أيضا تترتب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا منها إلا راتبة الفجر في السفر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه التزم شيئا منها إلا راتبة الفجر، إذن فراتبة الفجر بل لبعضها خاصية كذلك أن راتبة المغرب تصلى في البيوت، حتى يروى عن ابن عمر رحمه الله أنه لا يجزئ صلاتها في المسجد راتبة المغرب بخصوص مغرب، نعم، ولا خصوصية من جهة ما يقرأ فيها، لا خصوصية من جهة ما يقرأ فيها أنها تصلى بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، نعم، هي وكذلك راتبة الفجر، نعم، حتى لا تكون صلاة الضحى بحيث ربما يلتزمها الواحد التزاما حتى يجعلها في مصافي الرواتب، نعم، فيعني يكون هذا القول في شيء من الفقه. قال: وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يروى عن أنس المرفوع: من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة، كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور. نعم، وضعه زكريا بن دويد الكندي عن حميد. وأما حديث يعلى بن أبي أشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها متعبدا، فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها، فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدته، فيا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله. فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسخة يعلى بن أشدق. وقال ابن عدي: وروى يعلى بن أشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن أبي مسهر قال: قلت ليعلى بن أشدق: ما سمع عمك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جامع سفيان، جامع سفيان وموطأ مالك، نعم، وشيئا من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له فوضعوا له شهبا بمئتي حديث. يمكن أن تكون شبه، يمكن أن تكون شبه، شبيه، عندكم شبيه. لا ما يشبهها، يعني أحاديث تشبه، مثلا وضعوا له يعني أحاديث موضوعة شبيهة بمئتي حديث، فوضعوا له شبيها بمئتي حديث، فجعل يحدث بها وهو لا يدري. وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا: أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة وجامع سفيان، لا تحل الرواية عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن الصبح عن مقاتل بن حيان، حديث عائشة المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 12 ركعة. وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وهو حديث موضوع المتهم به عمر بن الصبح. قال البخاري: حدثني يحيى عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن الصبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه. وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا: من حافظ على سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت بعدد جرد وأكثر من زبد البحر. ذكره الحاكم وعبد العزيز هذا قال ابن نمير هو كذاب. وقال يحيى: ليس بشيء، كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وكذلك حديث النهاس بن قهم عن شداد عن أبي هريرة يرفعه: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنهاس قال يحيى: ليس بشيء، ضعيف. كان يروي عن عطاء عن ابن عباس أشياء منكرة. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي شيئا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير، يخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، تركه يحيى القطان. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث، وقد تقدم. الصيغة واضحة. وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا. نعم، مما فقط أنبه على هذه الصيغة، ربما الواحد قد يستشكل يقول ما معنى هذا الكلام. حديث أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني على طريقة اليوم مثلا نكتب مثلا نقاط هكذا، نكتب نقاط مثلا هكذا، ثم نغلق القوس ونكتب بعد ذلك الحديث أي تمامه وهو لم يتم. نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث، وقد تقدم بمعنى تمامه. فحميد هذا ضعفه النسائي ويحيى بن معين ووثقه آخرون، وأنكر عليه بعض حديثه، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد، والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس، إذن هذا كأنهم يعني ابن القيم عليه رحمة الله تقدم أن قال بأن أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب هي أحاديث ماذا؟ فيها علل، وأنها كثير منها فيها ما فيها من وجوه الضعف التي تجعل الحديث غير محتج به، غير محتج به. نعم. نعم، قال عبارة: وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. إذن عامة الأحاديث فيها وبعضها منقطع وبعضها موضوع إلى آخر ذلك المقال، فهو كأنه يتتبع تلك الأحاديث ويذكر ما فيها من تلك المقالات. نعم. قال: وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى عن عبد الله بن المثنى عن أنس عن عمه ثمامة عن أنس يرفعه: من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب، فمن الأحاديث الغرائب. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأما حديث نعيم بن همار بن آدم: لا تعجز عن 4 ركعات في أول نهار يكفيك آخرة. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر: فسمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول: هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها. إذن كأن هذا المذهب مذهب الشيخ الإسلام بن تيمية كذلك، بحيث يعني هذا الحديث ترون كيف ذهب إلى أن معناه هذه 4 لا يريد بها ماذا؟ الضحى، لا يريد بها الضحى، وإنما هو تأولها بأن المراد بها ماذا؟ هي الفجر وسنته. قال: فصل. عن موسى بن عبد الله ولا عن عبد الله؟ هكذا. لا، وأما حديث محمد بن موسى هذا لا. موسى بن عبد الله بن أنس، ولا عن أنس؟ نعم. قال فصل: وكان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدي صحابي سجود الشكر. هذا في الحقيقة نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونتوقف هنا. اليوم 3 من رمضان، سبحانك اللهم وبحمدك، شيء لا تستغفر الكتب لك. مهم البرنامج هنا لأنكم طلعتم عليه، أكرره فقط على أن المواعيد بالنسبة للزاد يوم السبت، يوم الاثنين، يوم الأربعاء، ويوم الخميس. أما السبت والاثنين والأربعاء فإنها تكون دائما على هذا الترتيب، إلا يوم الخميس فإننا ما زلنا مع كتاب الصيام، فإذا أكملناه نعود إلى ترتيبنا في رمضان. تفضلوا. الغفور.